بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخنا: فهمنا وجه استدلال حديث عروة بن المضرس على أن التمتع ليس بواجب على من لم يسق الهدي. من يجيب هذا؟ هذا سؤال عن درس سابق، أن في الحديث قال: من أدرك معنا صلاتنا هذه عيد مزدلفة وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا يعني بعرفة فقد تم حجه وقضى تفثه، فعلق تمام الحج بالوقوف، دل على التمتع ليس العمرة ليست بواجب من واجبات الحج، ولو كانت العمرة واجبة لكان ناقصا، نعم، حتى يأتي بذلك كاملا. وحديث عبد الرحمن بن يعمر بنحوه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، الحج عرفة، نعم، من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، بهذا المعنى. يقول: إذا جمع المعتمر قبل الطواف أو بعده هل عليه هدي؟ تقدم عليه الهدي، أفتى بذلك الصحابة. ابن عباس أفتان عليه الهدي حتى ولو كان بعد السعي، لكن لو كان بعد الطواف حل العمرة فاسدة. نعم، المخير بالفدية فيما إذا كان بعد السعي مخير، أما قبلها عليه دم. يقول: ما هو ضابط المحظور الذي يجب فيه الدم؟ المحظور أي محظور محظورات الإحرام، محرم على المحرم أن يفعله، مثل حلق الرأس، وكذلك لباس اللباس والتطيب وما أشبهه. متى يجب فيه الدم؟ مسائل معينة فيها أدلتها، منها ما تقدم معنا في الجماع بفتوى الصحابة، سيأتي مسائل أخرى معنا في الكتاب. يقول: هل الذي يأتي امرأته في دبرها يعتبر من اللواط وعليه القتل؟ يعتبر مرتكب، ويعتبر مرتكبا لكبيرا من كبائر الذنوب، وليس حكمه حكم اللواط أنه يقتل، لكن يعذر إذا علم القاضي بذلك يعذر. يقول: للعالم أن يقول في مسألة بحكم لم يسبقه أحد من السلف؟ لا، ليس له ذلك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لا يتفرد بقول لم يسبقه إليه أحد. من الذي قال إن استطعت لا تتكلم في مسألة إلا ولك بها إمام فافعل؟ إمام أحمد. يقول في القول الثالث في مسألة بالأمس: إن كان الحلال صاده المحرم بأمره أو دلالته أو بغير أمره فهو حرام. ما المقصود بغير أمره؟ متعلق بقوله صاده للمحرم، متعلق بقوله صاده، صاده للمحرم بغير أمره، أي سواء صاده للمحرم بأمره أو بغير أمره، إن كان نيته أنه للمحرم حتى ولو لم يأمر، لأنه صاده من أجله ولو لم يأمره بذلك. ويقول آخر المسألة الرابعة: ما فهمت الفرق بين القياسين؟ من يذكر الذي هو فيه أن المحرم إذا صاد تعتبر ميتة، وبعضهم أباحها قياسا على ذبيحة السارق، ما الفارق بين القياسين؟ نعم، أن الصيد ماذا حرم لذاته لحق الله سبحانه وتعالى، وذبيحة الذي ذبحها السارق حرمت لكون لأمر خارجي، وكونه ملك لآدمي، كونه ملكا لآدمي، فهناك فرق بين المسألتين. هل تحرم ذبيحة السارق أو ذبيحة الغاصب يجوز أكلها؟ حتى ولو لم يسلم المال ملك لغيره، لا ملك الآخر، محرم أن دماءكم ومالكم وأعراضكم عليكم حرام، لكن حرمتان كونها حق آخر، فلو أعطي حقه عوض بالمال صارت حلالا، ليست حرمتها لكون من أجل ذكاتها، ليس من أجل الذكاء، ولكن لكونها تعلق حق الآخرين، فلو عوض بمال ورضي به صارت حلالا. طيب تنبيه صفحة 49 حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام عضو من لحم صيد وهو محرم، الذي في مسلم فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم، وما أدري كيف يعني اقترب الحديث علي، يعني مخالف تماما في المعنى، في صحيح مسلم فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم، فهو يوافق أي الأحاديث؟ يوافق حديث الصائم جفا، هذا يضاف إلى حديث الصعب، يعني يستدل به أصحاب القول الأول. طيب قوله صلى الله عليه وسلم بالتعليل إنا حرم، إنا حرم، وبحديث الصامي الثامة إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، ذكر بالتعليل أنه محرم، ومع ذلك في الأحاديث الأخرى قبل وأمر بذلك وهم محرمون، فلماذا علل بأنه محرم؟ يعني لأنه صيد من أجله وفهم ذلك، فهم أنه من أجله، وذكر العلة الأصلية وهو الإحرام، ذكر العلة الأصلية، أصل العلة أنه محرم. وصلنا إلى مسألة الخامسة، قرأنا الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى، وهذا نعم وهذا استفسار، قال ذكرتم في درس سابق وأخرج سعيد بن أبي عروبة في المناسك كما في شرح العمدة، هل تصحف من سعيد بن منصور؟ لا، سعيد بن أبي عروبة كما هو، سعيد بن أبي عروبة له كتاب في المناسك، وأما كتاب سعيد بن منصور فهو السنن عام في جميع أبواب الفقه. قال مسألة الثالثة، إذا أحرم وفي ملكه صيدا فهل يلزمه إرساله؟ من يجي في المسألة قبل أن يصل الميقات صاد في الطريق قبل أن يحرم، وصل الميقات معه صيد ولم يذبحه بعد، وأحرم وهو كذلك في ملكه، هل يرسله أو له أن يحبسه؟ عندك ضيف؟ نعم، لا يعتبر صيدا، نعم لا يعتبر، يعني قد صار في ملكه قبل الإحرام، وهل يذبحه؟ يكترب الذبح لعموم الآية، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال جماعة من أهل العلم عليه إرساله، وهو قول أبي ثور وأحمد، الصحيح عند الشافعية وهو قول أصحاب الرأي، وذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا يلزمه إرساله، وهو قول أبي ثور وابن المنذر، وكان أبا ثور له قول عن المسألة، وقال أبي ثور بن المنذر وبعض الشافعية لأنه ملكه وهو حلال، ولكن لا يقتله ولا يذبحه بعد إحرامه، وعن مالك وأحمد أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في منزله ولم يكن في يده، أن يعني يستصحبه في يده فيلزمه الإرسال، وإن أبقاه في مكانه في منزل، في المنزل الذي صار، نعم في منزل في طريق أو ما أشبه ذلك، أو في منزل نزله فابقوا هنالك فلا يلزمه. إذن ألزموه بالإرسال إذا كان سيصحبه معه، فقالوا يلزمون يرسله، وليس عندنا دليل على إلزامه بالإرسال، فهو لم يصطادوا في حال الإحرام. قال: وقول أبي ثور بن المنذر أقرب والله أعلم، الذي هو القول الثاني. المسألة السابعة: ما حكم طير الماء؟ هل يصح أن يصاد الطير الذي يبقى على الماء لطلب الأسماك والأكل؟ ما يصح صيده، لماذا؟ هو من صيد البر يعتبر، لكنه يبقى في البحر كثيرا، يعني يبقى من أجل طلب الرزق فقط، وإلا فبيضه ومسكنه في البر. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي وعوام أهل العلم. ما معنى عوام أهل العلم؟ هو من صيد البر، فإذا قتل المحرم لازمه الجزاء والله أعلم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما طير الماء كالبط ونحوه فهو من صيد البر في قول عامة أهل العلم، وفيه الجزاء، وحكي عن عطاء أنه قال: حيث يكون أكثر فهو صيده، يعني إذا بقي في الماء أكثر فهو من صيد البحر، وإذا بقي في البر أكثر فهو من صيد البحر، وهذا مخالف لقول الجمهور. قال: وقول عامة أهل العلم أولى، لأنه يبيض في البر ويفرخ فيه، فكان من صيد البر كسائر طيره، وإنما إقامته في البحر لطلب الرزق والمعيشة منه، فكان كالصياد، مع كثرة بقاء الصياد في البحر. نعم، هذا مثل قريب منه. قال: مسألة الثامنة: حكم صيد الجراد. أمن يجيب؟ هل يعتبر محرما صيد الجراد على المحرم؟ أقصد يحرم عليه أنه من البر، هو من صيد البر. نعم، ذهب عامة أهل العلم لأن الجراد يحرم على المحرم اصطياده، وفيه الجزاء، وصح عن عمر وابن عمر وعبد الله بن عباس أنهم جعلوا فيه الجزاء تمرة، كما في مصنف أبي شيبة. من أين أخذ التمرة؟ يعني بالتقدير، قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا ليس له مشابه له من الأنعام، فجعل الصحابة فيه تمرة صدقة، كما في مصنف من أبي شيبة. وخالف أبو سعيد الصخري من الشافعية، وحكي عن عروة بن الزبير أنهم قالوا: ليس فيه الجزاء، واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو من صيد البحر، وهو حديث ضعيف في إسناد أبو المهزم وهو متروك، لم يثبت أنه من صيد البحر، وهو لا مقصود أنهم أباحوا حتى الصيادة، لأنه من صيد البحر فأباحوا حتى أن يصطاد. فقولنا قالوا ليس في الجزاء، أي بناء على أنهم رأوا إباحة الصيادة، إباحة اصطياده. قال: فصل في جزاء، في جزاء من قتل صيدا وهو محرم. قال: مسألة: إذا قتل المحرم الصيد فهل عليه الجزاء إذا كان متعمدا؟ ذهب عامة أهل العلم لأن عليه الجزاء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية. ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن مجاهد، وتأول الآية بتأويل غير مقبول ولم يوافق عليه أهل العلم، يعني ذكر أنه أن المتعمد للقتل ليس فيه كفارة، والكفارة في حق من أخطأ أو نسي، أما المتعمد فيقول اسمه أعظم من أن يكفر. فماذا عن الآية متعمدا؟ قال مجاهد: متعمدا اصطياده ناسيا إحرامه، هكذا أولها أول الآية. ومن قتله منكم متعمدا، قال مجاهد متعمد للصيد ناسيا الإحرام أو مخطئا، ناسيا للإحرام أو مخطئا. وأما الذاكر عند مجاهد لا جزاء عليه، بل إثمه أعظم من أن تقبل فيه يقبل فيه الجزاء. الذي يتعمد وهو ذاكر عند مجاهد، إذا كان ذاكرا أنه في إحرامه غير ناسي ولا مخطئ، يقول هذا ليس عليه الجزاء، إثمه أعظم من أن يكفر. فماذا في الآية متعمدا أولها؟ المراد بها قال متعمدا القتل ناسيا الإحرام، والجمهور وعامة العلماء لم يقيدوا ذلك بهذا القيد، بل عندهم من تعمد القتل فعليه أيضا الجزاء حتى وإن كان غير ناسي للإحرام، غير ناس للإحرام. قال المسألة الثانية، إذا قتل المحرم الصيد خطأ فهل عليه الجزاء؟ تقدم معنا المتعمد انتهينا. طيب قتله خطأ ماذا عليه عند مجاهد في هذه المسألة؟ عليه الجزاء. نعم، وأكثر العلماء أيضا على أن عليه الجزاء. قال ذهب أكثر العلماء لأن عليه الجزاء أيضا، لأن عليه الجزاء أيضا. وقالوا في قوله تعالى من قتله منكم متعمدا، يحتمل أن تكون الآية متعمدا لقتله نافيا لإحرامه كما فسره من مجاهد، ويحتمل أن تكون متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه فتحمل الآية على العموم، أي متعمدا للقتل سواء كان ناسيا أو نعم أو ذاكرا. فعند الجمهور عليه الجزاء على الحالين. قال فتحمل الآية على العموم. وقالوا يقاس على قتل الآدمي، فإن الدية تجب في قتله عمدا أو خطأ. والجواب أن يعني الآدمي الدية حق للورثة، وهذا حق لله، فالفدية ليست ملك لأحد، القياس فيه نظر. قال ذهب جماعة من العلم إلى أن المخطئ ليس عليه جزاء، وقال طاووس وسعيد بن جبير وأبي ثور وداود وأحمد في رواية، والطبري ممن يرجح القول الأول كما في التفسير يرجح القول الأول، قد عزى إليه الشنقيطي في أضواء البيان القول الثاني وهو مما يرجح القول الأول كما في التفسير. قال ابن المنذر لظاهر الآية المتقدمة، ما هي الآية المتقدمة؟ من قتله منكم متعمدا، فمن كان مخطئا أو ناسيا لا يدخل في ذلك لأنه لم يتعمد القتل. وهذا القول هو الأظهر، وأما تأويل الجمهور قياس فغير مقبول. أما الإثم فمرفوع عنه بالإجماع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اختلفوا الآن في الفدية والجزاء، وإثبات كفارة أو إثبات الفدية يحتاج إلى دليل واضح، ولا يقيد ذلك بحق المتعمد، فيظهر أن القول الثاني أقرب الله أعلم. ورجح الشنقيطي في أضواء البيان عند الآية، رجح الشنقيطي في الأضواء، هو القول الأول الذي الحق الناسي، الحاق الناسي أقرب من الحاق المخطئ، أن المخطئ ليس متعمدا جزما، أراد أن يقتل أن يرميه إلى جهة فوقع على الصيد، فهو ينتفي عنه التقديرين، ينتفي عنه التقديران اللذان ذكرا في الآية، متعمدا لقتله نافيا لإحرامه متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه. المخطئ منتفي عنه التقدير، ما أراد أن يقتل الصيد، رمى رمية فوقعت على الصيد فينتفي عنه التقدير، بينما الناسي فيه التقدير، في أحد التقديرين، قد يكون متعمدا رمية لكنه نسى أنه محرم، أما ذاك ليس عنده تعمد بالكلية المخطئ. وعلى كلنا الخلاف في الناس كالخلاف في المخطئ عندهم، يعني إضافة به بعد المسألة، الخلاف في الناس كالخلاف في المخطئ عند أهل العلم. الرفع دام ده كلام مجاهد، ماله كلام مجاهد المخطيرة يغرى الناس والمخطئ، نفى الذاكر فقط، الذاكر عنده اسمه عظيم ما يصلح أن يكفر، لكن الناس المخطئ يكفر مجاهد. قال المسألة الثالثة، إذا دل المحرم حلالا على الصيد فقتله فهل يلزم المحرم الجزاء، فهل يلزم المحرم جزاء؟ لا، وبعض أهل العلم أن عليه الجزاء، الآن المحرم ما قتله لكن دل إنسان حلال على الصيد، فمن الذي قتل؟ الحلال الذي هو الذي قتل، الآن دله على الصيد، هل يأثم بدلالته؟ نعم يأثم، نعم، لكن مسألة نعم مسألة الجزاء الظهر ليس عليه. قال ذهب بعض العلم لأن عليه الجزاء لدلالته عليه، وهو قول عطاء ومجاهد وبكر المزني وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وجعل ابن عباس بإسناد ضعيف فيه ليث بن أبي سليم، ناسب طال ابن عباس، وحجتهم أن القتل ترتب على دلالته وإعانته فكانت القاتل، وذهب جماعة من العلم لأنه ليس عليه جزاء ويأثم على دلالته، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وداود وابن المنذر وهو الصحيح، والله أعلم، أن الله تعالى قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، والآية لا تتناول الدال، لا تتناول الدال في نصها وظاهرها، والله أعلم. إذن يأثم من حد دلالته وهو محرم على الصيد. نعم يأكل، ها ما يأكل الذي صاد، إنه قد أعان كما في حديث قتادة، هل منكم أحد أمر وأشار إليه شيء، لكن غير المحرم الذي أشار يأكل. قال مثلا الرابع، إذا دل المحرم محرما آخر فقتله فعلى من الجزاء؟ من يجيب لجزاء القاتل، القاتل هو الذي باشر، مثل قتلان مسلما متعمدا، واحد أشار والثاني قتل، واحد دل والثاني قتل، من الذي يقتل به؟ القاتل، وذاك يعذر بالحبس وما يستحقه. قال في المسألة ثلاثة أقوال، الأول الجزاء بينهما وهو قول عطاء محمد وأحمد، الثاني على كل واحد منهما جزاء، يعني كل واحد يتحمل الجزاء، وهو قول الشعبي وابن جبير أصحاب الرأي، الثالث الجزاء على القاتل وحده ويأثم الذي أعان أو دل، وهو قول مالك الشافعي أبي ثور وداود، وهذا القول الصواب لما تقدم في المسألة التي قبلها، يعني الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، فجعل الجزاء على من قتل. قال المسألة الخامسة، إن أكل المحرم ما صيد لأجله أو بدلالته فهل عليه الجزاء؟ نعم ليس عليه، ولكن لا يجوز له الأكل كما تقدم. فالمسألة قولان، الأول أنه يضمن الجزاء بأكله، وهو قول أحمد ومالك من الشافعي في القديم، وذلك لأنه ممنوع منه. الثاني أنه ليس عليه الجزاء، ليس عليه الجزاء، وهو قول الشافعي في الجديد، وهذا أصح، ولا نعلم دليلا على إيجاب الجزاء على من أكل ولم يقتل، أن الله عز وجل ألزم الجزاء على القاتل، وهذا ليس بقاتل. المسألة السادسة، من قتل الصيد ثم أكله فكم عليه جزاء؟ جزاء القتل فقط، أما الأكل فليس فيه. ذهب أكثر على العلم أنه يضمن للقتل، يضمن للقتل دون الأكل، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر، لدلالة الآية السابقة على ذلك. وذهب بعض من أنه يضمن للأكل أيضا، وهو قول عطاء وأبي حنيفة، والصواب القول الأول، والله أعلم. المسألة السابعة، إذا قتل المحرم صيدا آخر بعد أول، يعني صاد صيدا ثم بعد وقت صاد آخر، كلاهما في حال إحرامه، كم يتحمل؟ عن كل واحد جزاء. أما هذا ليس كالحدود تتداخل، لأن هذا عبارة عن فداء، فدية هذا وفدية جزاء. ذهب أكثر أهل العلم لأن عليه جزاء آخر، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية ابن المنذر أبي حنيفة لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وذهب جماعة من أهل العلم لأن عليه جزاء واحدا بالصيد الأول، وهو قول حسن وابن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة، وهو قول داود ورواية عن أحمد، وكأنهم قاسوه على الحدود، فإن الحد لا يتعدد إلا إن ارتكب الجريمة عقب إقامة الحد مرة أخرى. قلت وقول أول أظهر، لأنه هو الظاهر من الآية لمن تدبرها، والله أعلم، أنه جعل مثل كل مثل ما قتل جزاء، فلو قتل شيئين عليه مثل هذا ومثل هذا. ويقال لهم أيضا، يعني إذا كانت الحمامة يعادلونها بشاة، والنعامة يعادلونها ببدنة، فأيهما يجب على البدنة أو الشاة؟ على قولهم بالتداخل ما يصلح. قال: وما قياس فغير صحيح، فإن الكفارات تتعدد بتعدد القتل والأيمان، وروش الجنايات تتعدد بتعدد الجنايات. قال المسألة الثامنة، إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لإنسان، يعني إنسان صاد غزالا فصار ملكه ثم انفلت عليه وقد وضع قيده عليه، قد عليه علامة التملك، عليه علامة التملك وانفلت عليه، هل بانفلاته يخرج من ملكه؟ ما يخرج، قد صار ملك الإنسان. طيب، بقي رآه شخص آخر فصاده، عليه الجزاء، وعليه أيضا يضمن لصاحب الصيد. قال في المسألة قولان: الأول أن عليه الجزاء والقيمة، إذا رضي صاحب الغزال بأن يأخذه، لكنه ذبح، نعم، تعدى عليه وهو محرم، وصيد المحرم ميتة، فما بقي معه إلا القيمة. قال: الأول أن عليه الجزاء والقيمة، وقول الشافعي وأحمد أبي حنيفة ومالك وأكثر أصحاب داود، لأنه تعدى في حق الله وحق المخلوق، فكان عليه الضمان والجزاء والقيمة. الثاني: عليه القيمة وليس عليه الجزاء، وهو قول المزني وبعض أصحاب داود. قال: لا سدد الله، القول هو الأقرب، الله أعلم، أم لما تقدم تعلق فيه حقان، حق لله وحق الآدم. قال المسألة التاسعة، إذا صال على المحرم صيد ولم يستطع دفعه إلا بقتله، قال عليه الجزاء، فمن يذكر؟ هل هناك صيد يصول على المحرم؟ هل يمكن هذا؟ الضبع، طيب صحيح، الضبع صيد كما سأتي، وأيضا من حمار الوحش قد يعدو، يعني قد يخشى على نفسه أو ما أشبه ذلك. أيضا الجواميس التي بقر الوحش، يسموه بقر الوحش، التي ليست إنسية، الوحشية من البقر كذلك. إذا كان الثور الإنسي قد يصور، فتلك من باب أولى. قال ذهب أحمد والشافعي وأصحابهما إلى أنه يقتله وليس عليه شيء، لأنه مأمور بقتله للحفاظ على نفسه، ولأنه التحق بالمؤذيات طبعا فصار كالكلب العقور. وذهب أبو حنيفة وقال به بعض الحنابلة إلى أن عليه الجزاء لأنه قتل صيدا لحاجة نفسه. قلت القول الأول هو الصحيح، لأنه مأمور بقتله للدفاع عن نفسه، وأما الصيد الذي فيه الجزاء فهو منهي عن قتله وعليه، فكيف يؤمر بالجزاء؟ والله أعلم. إذن لا شك أنه ليس على الجزاء. هل يحل؟ هل يصير مباحا للأكل ويأكل منه المحرم؟ لا يأكل، الظاهر أنه يحل، لأنه صيد قتل قتل. إذا سمى الله عليه، إذا سمى الله عليه عند قتله فله، نعم، لأنه ذبح ذبحا صحيحا. ولو تحرز منه واحتاط نفسه بتركيفه أولى لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالأحوط أن المحرم يتركه، لكن غيره يباح له، غيره يباح له، المحرم الأولى أن يتركه لعموم الآية. قال المسألة العاشرة، إذا اضطر المحرم إلى الأكل فصاد صيدا فهل عليه الجزاء؟ طيب الآن اضطر اضطرارا، صاده لدفع الضرر على نفسه، هل عليه جزاء؟ نعم، يعني قد صار مأمورا بقتله لدفع الحاجة عن نفسه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، يباح له ذلك بغير خلاف نعلمه، فإن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك الأكل مع القدرة عند الضرورة إلقاء بيده إلى التهلكة، ومتى قتله ضمينه سواء وجد غيره أو لم يجد. وقال الأوزاعي لا يضمنه لأنه مباح أشبه صيد البحر. قلت وقول الأوزاعي أقرب لأنه مأمور بقتله، وأما الذي يجب فيه الجزاء فهو المحرم قتله بنص الآية والله أعلم. المسألة الحادية عشرة، لا تفريق بين إحرام الحج وإحرام العمرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، الجزاء لا يجب إلا على المحرم، ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة لعموم النص فيهما، ولا خلاف في ذلك، ولا فرق بين الإحرام بنسك واحد وبين الإحرام بنسكين وهو القارن، لأن الله تعالى لم يفرق بينهما. انتهى. قلت وأوجب أبو حنيفة على القارن جزائين، وخالفه الجمهور وقولهم والصواب. لماذا أوجب على الجزائين؟ نظرا إلى أنه جمع بين حج وعمر على جمع نسكين. المسألة الثانية عشرة، ما هو ضابط الصيد؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله، والصيد ما جمع ثلاثة أشياء. نعم، هذه فائدة، يعني تحكم عليه بأنه صيد إذا اجتمع فيها هذه الثلاثة الأوصاف، وهو أن يكون مباحا أكله، فالذي لا يباح أكله لا يعتبر صيدا، لا مالك له الثاني، ممتنعا أن يكون متمنعا. قال فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه، كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات. قال أحمد، إنما جعل الكفارة في الصيد المحلل أكله، وهذا فلو صاد حدأة أو غراب هذا لا يعتبر صيدا، ليس عليه شيء. وقال كل ما يودى إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه، كل ما يودى أي فيه جزاء، كل ما فيه جزاء أي مما أفتى به الصحابة أن فيه الجزاء، فهذا يدل على أنه اعتبروه من الصيد، ولذلك اختلفوا في الثعلب، أن بعضهم قد أفتى به أن فيه الجزاء، سيأتي معنا إن شاء الله. قال أحمد، إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، وقال كل ما يودى إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقوله لا مالك له أن المملوك لا يعتبر صيدا إلا إذا كان أصله صيد، إذا كان أصله صيد وانفلت، فلو صاده هو في ملكه ما انفلت لكنه تعدى عليه هل يعتبر صيدا؟ نعم ما يعتبر صيدا، يعتبر تعدي على حق الآدمي. قال فيخرج بالأصل الأوطن، قرأنا الممتنع خرج به الإنسي لا يعتبر صيدا كالشاة والبقرة والإبل. طيب الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.